لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
لا يكتفي العمل الدبلوماسي للكرسي الرسولي بمراقبة الأحداث أو تقييم أهميتها، ولا يمكنه أن يبقى مجرد صوت ضمير ناقد وغالبا ما يغرد خارج السرب. هذا ما قاله أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد جالاجر في كلمته عصر السبت بمناسبة الذكرى السنوية 40 على توقيع الاتفاقية بين الكرسي الرسولي والبيرو، والتي وقعت في ليما في 19 من تموز يوليو عام 1980. شدد المطران بول ريتشارد جالاجر في كلمته على أن الكرسي الرسولي مدعو للعمل من أجل تسهيل التعايش بين الأمم المختلفة وتعزيز تلك الأخوة بين الشعوب، حيث يكون مصطلح الأخوة مرادف للتعاون الفعال، تعاون حقيقي منسجم ومنظم، وللتضامن المنظم من أجل الخير العام ومصلحة الأفراد. تابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول: يطلب البابا فرانسيس من الكرسي الرسولي التحرك على الساحة الدولية ليس لضمان الأمن العام الذي أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى في هذه الفترة من عدم الاستقرار المستمر والصراع الملحوظ، وإنما لدعم فكرة السلام كثمرة علاقات عادلة، أي احترام المعايير الدولية وحماية حقوق الإنسان الأساسية بدءا من حقوق الأخيرين والأشد ضعفا. من الواضح إذن أن الوظيفة الكنسية للدبلوماسية كأداة شركة توحد الحبر الروماني مع الأساقفة والكنائس المحلية هي أيضا الطريقة المميزة التي يمكن من خلالها للبابا أن يصل بشكل ملموس إلى الضواحي الروحية والمادية للبشرية. وذكر المطران بول ريتشارد جالاجر في هذا السياق أن الشبكة الدبلوماسية للكرسي الرسولي لديها علاقات ثنائية مع 183 دولة، والتي يجب أن يضاف إليها الاتحاد الأوروبي ومنظمة فرسان مالطا، كما أنه يحافظ على علاقات متعددة الأطراف مستقرة مع العديد من المؤسسات الحكومية الدولية الأخرى المختصة في مختلف القطاعات التي يتم فيها تحديد هيكلية الإدارة الدولية. ووفقا للمطران بول ريتشارد جالاجر، فإن فكرة السلام التي يحملها الكرسي الرسولي لا تتوقف عند الفكرة التي تعبر عنها الدول في القانون الدولي المعاصر، والعمل من أجل السلام لا يعني فقط إنشاء نظام أمني دولي وربما احترام التزاماته، كما يطلب أيضا منع الأسباب التي يمكنها أن تؤدي إلى نشوب صراع حربي، وكذلك إزالة تلك المواقف الثقافية والاجتماعية والعرقية والدينية التي يمكنها أن تعيد فتح الحروب الدموية التي انتهت. وبهذا المعنى على القانون الدولي أن يستمر في تجهيز نفسه بالمؤسسات القانونية والأدوات التنظيمية القادرة على إدارة النزاعات التي انتهت أو المواقف التي أجبرت فيها الجهود الدبلوماسية السلاح على الصمت. نقطة هامة في مداخلة أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول مخصصة لمرحلة ما بعد الحرب. لا تقتصر المهمة ما بعد الصراع على إعادة تنظيم الأراضي أو الاعتراف بسيادة جديدة أو متغيرة أو حتى ضمان من خلال القوى المسلحة التوازنات الجديدة التي تحققت، ولكن عليها أن تحدد البعد الإنساني للسلام والقضاء على أي سبب محتمل يمكنه أن يعرض للخطر مرة أخرى حالة الذين عانوا من أهوال الحرب وينتظرون ويرجون وفقا للعدالة مستقبلا مختلفا. وهذا يعني بلغة الدبلوماسية إعطاء الأولوية لقوة القانون على فرض الأسلحة وضمان العدالة حتى قبل الشرعية. هذا وأدان المطران بول ريتشارد جالاجر انتشار اللامبالاة الذي لا يتعلق فقط بأماكن الصراعات والحروب وربما البعيدة جغرافيا، وهذا الأمر يدعونا لنتساءل اليوم أيضا نحن الذين بلغتنا في حياتنا اليومية ما موجة مستمرة من الأخبار والمعلومات تربطنا بشكل افتراضي ببقية العالم، وتظهر لنا أعدادا كبيرة من المتألمين والمشردين والعديد من ضحايا الحروب الذين أجبروا على الهجرة، والأشخاص المحبطين والذين فقدوا وظائفهم، والأشخاص الأشد ضعفا. هذا وقال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إنه مقتنع بأنه من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى كسر آليات اللامبالاة هذه وكسر الغلاف الواقي لأنانيتنا، وبالتالي الانتقال من النظريات المتعلقة بالسلام المحتمل إلى التجارب الملموسة للسلام الحي. تابع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول مشيرا إلى أن الدربة الرئيسية هي تلك التي أشار إليها البابا فرانسيس، وهي محاربة الفقر المادي والروحي وبناء السلام وبناء الجسور من خلال الحوار. وذكر المطران بول ريتشارد جالاجر في هذا السياق بثلاث نقاط مرجعية تشير إلى مسيرة شخصية واجتماعية وعالمية دعا إليها البابا الجميع منذ الأيام الأولى لخدمته كأسقف روما، وأضاف أن نداء الأب الأقدس لا يزال ملحا وملزما اليوم أكثر من أي وقت مضى. وهذا الأمر، تابع المطران جالاجر يقول، يطلب منا أن نتحلى بالكثير من الشجاعة وأن نتخلى عن الضمانات السهلة المكتسبة ونلتزم في ارتداد حقيقي أصيل للقلب والأولويات وأنماط الحياة، ونفسح المجال للقاء مع الآخرين حتى عندما يبدو لنا أننا لا نعرف الآخر بما فيه الكفاية، أو أنه يأتي من عوالم ثقافية ودينية مختلفة، أو يتكلم لغات مختلفة تماما. وخلص أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول إلى القول إن دبلوماسية القرصي الرسولي في الواقع هي الدبلوماسية في مسيرة، مسيرة طويلة ومعقدة ومحفوفة بالصعوبات، ولكنها ممكنة بفضل مساعدة الله.
أشار قداسة البابا فرانسيس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي أمس الأحد 8/22 نوفمبر إلى الاحتفال في إيطاليا بعيد الشكر، والذي اختير موضوعه هذا العام الماء بركة الأرض. وقال قداسته: إن المياه هي أمر حيوي بالنسبة للزراعة، وأمر حيوي أيضا للحياة. أنا قريب بالصلاة والمودة من العالم الريفي، وخاصة من المزارعين الصغار الذين أصبح عملهم أكثر أهمية من أي وقت مضى في زمن الأزمة هذا. وتابع: أضم صوتي إلى الأساقفة الإيطاليين الذين يحثوننا على الحفاظ على المياه كخير عام ينبغي احترام استخدامه ومقصده العالمي. وكان مجلس أساقفة إيطاليا قد أصدر بيانا لهذه المناسبة شدد فيه على كون الماء عطية تدفعنا إلى شكر الله عليها، لكون هذا المورد الذي لا يمكن الاستغناء عنها يمثل الحياة. وأعرب الأساقفة في بيانهم عن القرب من الرجال والنساء الذين يعملون في الأراضي والذين يتوقف على عملهم خير الشعوب، كما وأكد المجلس الوعي بالتبعات الكبيرة للوباء الحالي على دنيا العمل بشكل عام. ومن بين ما تحدث عنه البيان الصادر عن لجنة القضايا الاجتماعية والعمل في مجلس أساقفة إيطاليا، ضرورة أن يكون استخدام المياه متماشيا مع كونها خيرا جماعيا. وتبع الأساقفة أنه لا يمكن بالتالي التعامل مع المياه كسلعة وصولا إلى تبرير خصخصتها. هذا وتحدث عن هذا الموضوع إلى موقع فاتيكان نيوز الأب برونو بنيامي مدير المكتب الوطني للقضايا الاجتماعية والعمل في مجلس أساقفة إيطاليا، فأكد أن التأمل حول الماء يعني التوجه نحو جذور التعايش الاجتماعي، وطرح بالتالي التساؤل حول ما تحصل عليه شركات كثيرة في العالم اليوم من أرباح بفضل المياه، بينما يجب في المقابل الانتباه إلى كون الماء عطية موجهة للجميع. وتابع أنه لا يكفي إدراك أننا نتحدث عن مورد محدود، بل يجب استخدامه بحرص. وتوقف مدير المكتب في هذا السياق عندما وصفه بالتحدي الحقيقي والذي يتمثل في العمل على تفادي هدر المياه وألا تتحول إلى مشكلة مثل ما حدث كثيرا في التاريخ. وأكد من جهة أخرى ارتباط المياه بالعدالة الاجتماعية، وأشار هنا إلى الوباء الحالي مذكرا بأن غسل الأيادي هو من بين أهم التصرفات اللازمة لتفادي العدوى، وذكر بالتالي بأن هناك من لا يحصل على المياه، ثم أكد في ختام حديثه أن عدم ضمان توفر المياه للجميع هو شكل من اللاعدالة الاجتماعية.
أين أنت؟ السؤال الذي طرحه الله على آدم في بداية الكتاب المقدس في الفصل الثالث من سفر التكوين هو الموضوع الرئيسي لرسالة الأسبوع البيبلي 36 في كوريا، والذي سيعقد من 22 وحتى 28 من تشرين الأول أكتوبر عام 2021. كتب رئيس اللجنة البيبلية للكنيسة الكاثوليكية الكورية المطران يونغ سو كيم: إنه أسبوع يجب أن نعيشه بطريقة مختلفة، مع الأخذ في الاعتبار الوباء والتغيرات التي أحدثها انتشار فيروس الكورونا في جميع القطاعات وهز النظام الحالي. وأضاف المطران يونغ سو كيم يقول: من المؤلم رؤية الكثير من الناس يعانون بحسب البلد الذي يعيشون فيه، ومن الصعب أيضا التطلع إلى المستقبل برجاء. وإذ ذكر بتضحيات الكنيسة في التعامل مع الموضوع، ركز المطران يونغ سو كيم على الطبيعة الاستثنائية للإجراءات، بدءا من الحجر الصحي وانقطاع الاحتفالات الليتورجية. وقال في هذا السياق المأساوي: ابتكر رعاتنا طرقا جديدة للحفاظ على الخدمة، يكونون قريبين من الجماعة. ما هو واضح، يؤكد رئيس اللجنة البيبلية للكنيسة الكاثوليكية الكورية، هو أننا مدعوون لتحويل عالم كان يقوده في السابق منطق القوة والثروة، ولكنه يتطلب اليوم السلام والرفاهية. فبالنسبة للمطران يونغ سو كيم، إذ ساد منطق ومصالح القوى الوطنية والدولية القوية على الصحة والوقاية، فلن يكون للعالم مستقبل. هذا ودعا المطران يونغ سو كيم إلى النظر على مثال القديسين والشهداء، ووجه للجماعة سلسلة من الأسئلة: ماذا نفعل بشكل ملموس كأفراد وكجماعة لكي نتغلب على هذه المرحلة الحرجة؟ ما هي الإجراءات التي نتخذها لكي نمنع انتشار فيروس ونتجنب تدمير بيتنا المشترك؟ أن اللحظة التي نعيشها تتطلب جهدا مشتركا، لأن البرامج والإجراءات المنفردة لها آثار قصيرة المدى. كذلك أشار المطران يونغ سو كيم إلى عدم التخلي عن البلدان الفقيرة، واشرك في استجابة مشتركة واضحة. هذا لم تخل رسالة رئيس اللجنة البيبلية للكنيسة الكاثوليكية الكورية من الإشارة إلى حماية البيئة، وقال: إن الأرض تتألم، ونحن قد تأخرنا، وفيما تستمر الحملات للحد من استهلاك المياه والطاقة، علينا نحن أيضا أن نقوم بدورنا في رعايانا في احترام عطايا الخليقة. وختم رئيس اللجنة البيبلية للكنيسة الكاثوليكية الكورية المطران يونغ سو كيم رسالته للأسبوع البيبلي 36 متوقفا عند أهمية الصلاة، وقال: إنها عمل مميز، فعندما يكون يسوع معك تصبح توقعاتك ومشاريعك نعمة. لهذا السبب لا يمكننا أن نرتكب خطأ فصل الصلاة عن أعمالنا اليومية، لأن الرب من خلال صلواتنا يحقق أعمال لن نتمكن من إكمالها بمفردنا. وخلص المطران يونغ سو كيم بنداء وجهه لجميع المؤمنين وقال: لنقبل الفقراء كأخوة حقيقيين لنا، ولنتغلب معا على الأزمة ونعيش حياة الصلاة. سيتم الاحتفال بالأسبوع البيبلي في اليابان هذا العام من 15 وحتى 22 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، مع اهتمام خاص للسنة المخصصة للرسالة العامة كن مسبحا، والتي دعا إليها البابا فرانسيس من 24 من أيار مايو عام 2020 وحتى 24 من أيار مايو عام 2021. بمناسبة الذكرى السنوية 5 على صدور هذه الرسالة العامة حول العناية بالبيت المشترك، نقرأ في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمجلس سقيفة اليابان يدعو الأساقفة جميع المؤمنين لتنزيل الدليل والمواد السمعية والبصرية الخاصة بهذا الأسبوع البيبلي، والتي أعدتها اللجنة الدائمة للأساقفة، والمستوحاة من دعوة البابا فرانسيس لتعزيز إيكولوجية متكاملة وعالم أكثر أخوة واستدامة. تم تأسيس الأسبوع البيبلي في اليابان من قبل الجمعية العامة لمجلس سقيفة البلاد في أيار مايو عام 1976، وعندما قدمت لجنة الأساقفة المرسلون اقتراحا لتأسيس أسبوع بيبلي كحركة لكي يتعرف المؤمنون على الكتاب المقدس ويفهموه بشكل أكثر أفضل. في الاجتماع العام الغير العادي لمجلس أساقفة اليابان في 22 نوفمبر عام 1977، قرر الأساقفة أن يتم الاحتفال بالأسبوع الببلي كل عام بدءا من الأحد الثالث من شهر 22 نوفمبر. ومع تأسيس اللجنة الببلية ومشاركة أعضائها الفعالة، نما الاهتمام بالكتاب المقدس بشكل نموذجي في جميع رعايا والكنائس الكاثوليكية في اليابان. ومع ذلك في عام 1998 أدى الإصلاح البنيوي للجان مجلس ساقفة اليابان إلى حل اللجنة الببلية، ولكن إذ أخذت في عين الاعتبار أهمية التنشئة الببلية للمؤمنين، انتقلت صلاحيات اللجنة الببلية إلى اللجنة الدائمة للأساقفة التي تولت تنظيم هذا الأسبوع الببلي ونشر الدليل السنوي. التعرف على الكتاب المقدس والتي يتم إرساله إلى الرعاية والأديرة والمدارس وجميع الهيكليات الكاثوليكية في جميع أنحاء البلاد.
تبدأ اليوم الاثنين 9 من تشرين 2 نوفمبر وتستمر حتى 13 من الشهر أعمال الجمعية العامة لمجلس أساقفة المكسيك، وسيعمل الأساقفة الذين سيشاركون عبر الشبكة على البحث عن أشكال أكثر وأفضل للقرب من شعب المكسيك، وذلك أمام احتياجات وألام هذا الشعب وخاصة المصابين والمتضررين من وباء كوفيد-19 حسب ما ذكر مجلس الأساقفة. تهدف الجمعية العامة أيضا إلى تقديم إجابات رعوية ملموسة على التحديات التي تواجه الكنيسة في المكسيك، وذلك في ضوء الرسالة العامة الأخيرة للبابا فرانسيس فراتيلي توتي. وتبع مجلس الأساقفة في بيان له أن الجمعية العامة ستوفر فسحات للإصغاء إلى المؤمنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك انطلاقا من الخبرة الإيجابية لمبادرة أطلقها المجلس في شهر أيلول سبتمبر الماضي. هذا وتبدأ الجمعية العامة بقداس إلهي في كاتدرائية الحبل بلادنس في مونتريي للصلاة من أجل جمعية عامة مثمرة، وكي يفتح المسيح مثلما فعل مع تلميذي عماوس عيون وقلوب الرعاة ليتمكنوا من مواجهة التحديات الهامة المطروحة أمام الكنيسة وأمام المجتمع. وتابع بيان المجلس مشيرا إلى أهم ما يتضمن برنامج الجمعية العامة لمجلس أساقفة المكسيك، فتحدث عن مداخلة للأمين العام للتعريف بأوضاع المجلس والكنيسة ومنتدى حول الميثاق التربوي العالمي ووضع التربية في المكسيك، مع اهتمام خاص بحالة الطوارئ الصحية الناتجة عن وباء كوفيد-19، والمؤتمر الصحفي الذي سيعقد الخميس 12 من تشرين 2 نوفمبر.
احتفالا بالمئوية الأولى لولادة البابا يوحنا بولس الثاني كارول فويتيوا، تخصص كلية التاريخ والخيور الثقافية للكنيسة في جامعة غريغوريانا الحبرية في روما في 17 من تشرين 2 نوفمبر الجاري منتدى دراسيا عبر الإنترنت لحبرية البابا البولندي يوحنا بولس الثاني والكنائس في أوروبا الوسطى والشرقية، من خلال تقديم كتاب أعده البروفيسور يان ميكروت الأستاذ في هذه الجامعة الحبرية، ويسلط الضوء على حبرية البابا فويتيوا والعلاقات مع بلدان وكنائس أوروبا الوسطى والشرقية. البابا يوحنا بولس الثاني كارول فويتيوا من مواليد فادوفيتس بولندا في 18 من أيار مايو عام 1920، نال السيامة الكهنوتية في كراكوفيا في 1 من تشرين 2 نوفمبر عام 1946، عين أسقفا معاونا على أبرشية كراكوفيا في 4 من تموز يوليو عام 1958، ونال السيامة الأسقفية في 28 من أيلول سبتمبر من العام نفسه، وفي 13 من كانون الثاني يناير عام 1964 عين رئيس أساقفة كراكوفيا. شارك كارول فويتيوا في المجمع الفاتيكاني الثاني وقدم إسهاما كبيرا في صياغة الدستور الرعوي في الكنيسة في عالم اليوم. عينه البابا بولس السادس كاردينالا في 26 من حزيران يونيو من العام 1967. انتخب حبرا أعظم في 16 من تشرين الأول أكتوبر عام 1978، ولا تزال كلماته التي وجهها في بداية حبريته يتردد صداها حتى اليوم: لا تخافوا، افتحوا، بل شرعوا الأبواب للمسيح. أجرى يوحنا بولس الثاني خلال حبريته الطويلة 146 زيارة رعوية في إيطاليا، فيما بلغ عدد زياراته الرسولية 104، من بينها 9 زيارات رسولية إلى بولندا، وكانت الأولى في شهر حزيران يونيو من العام 1979. ترك وثائق عديدة، من بينها 14 رسالة عامة، 15 إرشادا رسوليا، 11 دستورا رسوليا، و45 رسالة رسولية. دعا إلى عقد 15 جمعية لسينودوس الأساقفة، 6 جمعيات عامة عادية، جمعية عامة استثنائية، و8 جمعيات خاصة. أسس اليوم العالمي للشباب واللقاء العالمي للعائلات. توفي البابا يوحنا بولس الثاني في 2 من نيسان أبريل من العام 2005، عشية عيد الرحمة الإلهية، هذا العيد الذي أسسه في العام 2000 ويحتفل به في الأحد الأول بعد الفصح. أعلن يوحنا بولس الثاني طوباويا في 1 من أيار مايو عام 2011، وقديسا في 27 من نيسان أبريل من العام 2014.
أصدر القادة الدينيون السنة والشيعة والدروز في لبنان مذكرة أدانوا فيها بشدة الهجمات الإرهابية التي شهدتها مؤخرا فرنسا والنمسا، وبالتحديد مدن نيس وباريس وفيينا، مؤكدين أن هذه الجرائم التي ارتكبت لا تمثل إيمان المسلمين، فيما طالب السيد محمد السماك بوضع حد للجرائم المرتكبة باسم الله. صدر هذا التنديد عن كبار المرجعيات الدينية لدى الطوائف الثلاث، فقد حمل البيان توقيع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، الذين شجبوا هجمات باريس ونيس وفيينا، وقالوا إنها لا تمت للإسلام بصلة. لمناسبة صدور هذا البيان أجرت صحيفة لوريون لجور اللبنانية والناطقة باللغة الفرنسية أجرت مقابلة مع السيد محمد السماك، وهو الرئيس المشارك للجنة الوطنية للحوار الإسلامي المسيحي والأمين العام للجنة الدائمة للقمة الروحية الإسلامية في لبنان، وهي لجنة وطنية تتحدث بلسان أتباع المذاهب الإسلامية الأربعة في لبنان، أي السنة والشيعة والدروز والعلويين، تعليقا على الأصوات في العالم العربي والإسلامي والمنددة بفرنسا وبالتطاول على الإسلام. قال السماك إنه لا يسعنا أن نسمع الحديث عن الجرائم المرتكبة باسم الله تحت شعار الله أكبر، ومن واجب المؤمنين وأتباع الديانات أن ينددوا بهذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عنها إطلاقا. وأضاف قائلا: ليس من المقبول أن يبقى تيار إسلامي كبير معتدل كذلك الموجود في لبنان صامتا إزاء ما يجري، وأن يقف موقف المتفرج أمام ما يشكل إنكارا للإسلام نفسه. أوضح السماك أن المسؤولية الملقاة اليوم على عاتق القادة الدينيين في لبنان تتخذ أيضا طابعا وطنيا لا دينيا وحسب، لافتا إلى أنه في كل مرة يتضعضع فيها التعايش بين المسلمين والمسيحيين في أي بقعة من العالم ينعكس هذا الأمر على التعايش في الداخل اللبناني، وفي كل مرة يتعزز فيه التعايش وقبول الاختلافات في لبنان ينتصر البلد في نهاية المطاف. وأشار أيضا إلى أن القادة الدينيين المسلمين شاءوا من خلال هذا البيان أن يعبروا عن تضامنهم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لم يتردد في المجيء إلى لبنان والوقوف إلى جانب اللبنانيين في محنتهم بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس المنصرم. في ختام حديثه الصحفي قال السماك إن ماكرون اتخذ موقفا ربما يصب في صالح الصور الكاريكاتورية المسيئة للإسلام، لكنه لفت إلى حسن نوايا الرئيس الفرنسي الذي تربطه علاقات جيدة مع لبنان يمكن التعويل عليها. وكان ماكرون قد تحدث لمحطة الجزيرة الفضائية وقال إن المسلمين أصيبوا بصدمة بسبب الصور الكاريكاتورية، لكن هذا لا يمكن أن يبرر العنف إطلاقا.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لاوديتور يسوس كريستوس.